سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
الدرس 35. قلنا في الدرس السابق أنه بعد عدم ثبوت أدلة قاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، لا نحتاج إلى إقامة دليل على فساد هذه القاعدة، لأنه ما لم يقم دليل على جواز العمل بها فالأصل عدم الجواز. ولكن تصدى جماعة من المتأخرين إضافة إلى إبطال أدلتها إلى إقامة الدليل على فساد. ونحن فيما قرأناه اخترنا أفضل الردود، أفضل الأدلة على بطلانها. المجموعة الأولى من الأدلة ذكرها المحقق الخراساني رضوان الله تعالى عليه، وحاصل هذه المجموعة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لا تدرى
سلمكم الله. وحاصل هذه المجموعة. عليكم السلام. أولا أنه لا دليل على الجمع بين الدليلين بأزيد مما يراه العرف. ماذا يرى العرف؟ هذا كله تقدم في الدرس السابق. يرى العرف أن الدليلين إذا كان أحدهما قرينة على المراد من الآخر جمع بينهما بتفسير ذي القرينة بما يتوافق مع القرين، مثل حمل المطلق على المقيد. إذ العرف هنا يرى أن الدليل المقيد قرين على المراد من المطلق. في غير موارد الجمع العرفي لا دليل على الجمع بين الدليل، وعدم الدليل يكفي. عليكم السلام. عليكم السلام. لماذا عدم الدليل يكفي؟ لأن القاعدة، قاعدة الجمع بين الدليلين، هي قاعدة للتصرف في كلام الشارع، والتصرف في مرادات الشارع، ونحن لا يجوز لنا أن نتصرف في مرادات الشارع وكلماته إلا بإذنه، وإلا دخلنا تحت قوله الله أذن لكم أم على الله تفتر. من هنا يكفينا أن لا يكون هناك دليل على القاعدة. عدم الدليل دليل على عدم حجية هذه القاعدة. عليكم السلام ورحمة الله. هذا هو الدليل الأول الذي ذكره صاحب الكفاية، وإنصافا هذا الدليل تام، لا يسع أحدنا أن يناقش فيه. أنت الآن عندما يأتيك خبران إنما ينبئك عن مقاصد الشارع، ومع وجود التنافي بين المقصدين لا تستطيع أن تجمع بينهما بما ترتئيه دون أن تأخذ إذنا من صاحب الكلام. جمعك بينهما بما ترتئيه معناه إعمال الرأي البشري في المقصد الشرعي، وهذا ما نهرب منه نحن في مدرسة الإمام الصادق عليه السلام، المدرسة التي تقف على طرف نقيض مع مدرسة الرأي والعمل بالاستحسان والارتجال. أنت هنا ترتجل، أنت هنا تستحسن، لا تستطيع أن تدلو بدلوك في مقاصد الشريعة في كلمات الشارع إلا أن يأذن لك. إذا لم يأذن لك ولو كان كلامك ولو كان كلامك ذا حكمة لا يجوز إعماله، لا يجوز.
لكن هذا لا رأي فيه، يعني ليس لنا رأي فيه، إنما نحن استفدنا من القرينة.
لا 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 لا، انتبه سيدنا، قلت مع وجود قرينية لأحد الدليلين على الآخر هذا صار جمع عرف، دليله يأتي إن شاء الله. أما مع عدم قرينية أحد الدليلين على الآخر، ثمن العذرة سحت، لا بأس بثمن العذرة. أين قرينية أحدهما على الآخر؟ فيمكن أن أنت تخلق قرينية؟ هذا شو اسمه؟ تصرف فيما في مقاصد الشارع. طب بدون إذن كيف تتصرف؟ لذلك نحن نؤيد كلام صاحب الكفاية بأن عدم الدليل يكفي لسقوط هذه القاعدة، ولا نحتاج إلى إقامة دليل على سقوط. الدليل الثاني عليكم السلام. لا، لازلنا مع المحقق صاحب الكفاية. ثلاث أدلة، المجموعة الأولى حزم الأول. يقول رحمه الله إن الجمع بين الأمارتين بالتصرف في أحدهما أو في كليهما وفق ما يقتضيه الجمع، أنك تعرف الجمع والتوفيق بين الأمارتين، مرة يقتضي التصرف في كل منهما ومرة يكفي أن تتصرف في أحد. على كل حال، التصرف في الأمارتين أو في أحدهما هذا ليس جمعا بين الأمارتين، بل هو طرح لظهور كل منهما. أنت ماذا تقول في القاعدة؟ الجمع أولى من الطرح. ما معنى الجمع؟ يعني الأخذ بكلا المدلولين عليكم السلام. طب أنت عندما تخصص وتضيق من دائرة كل دليل صالح الدليل الآخر، ألغيت الظهور كل واحد منهما أم لا؟ كان الدليل الأول ظاهر في الإطلاق، أنت ماذا فعلت؟ حصصته وقيدته. والدليل الثاني لنفترض أيضا ظاهر في الإطلاق، أيضا حصصته وقيدته. إذن أنت عمليا لم تجمع بين أمارتين، وإنما ألغيت ظهورهما وجئت بشيء جديد لا علاقة له بمدلول الأمارة. فأين الجمع أولى من الطرح؟ الجمع بمعنى المحافظة على مؤداهما لا يمكن، الجمع بمعنى الأخذ بمدلوليهما لا يمكن. فإذا كان المقصود من الجمع مهما أمكن أولى من الطرح الأخذ والمحافظة على مدلوليهما، فهذا من الاستحالة بمكان. لن توفق بينهما مع المحافظة على الإطلاق. يلا تعال، ثمن العذرة سحت ولا بأس بثمن العذرة. يلا حافظ لي على المدلولين واجمع بينهم. شو بدك تقول؟ يوم العذر سحت ويوم العذر لا بأس بثمن العذر لا بأس به، هذا تقييد زمان تقييد أحوال، هذا خلاف الإطلاق الأحوال للرواية. تقول في بلد يجوز في بلد يحرم، هذا خلاف الإطلاق البدلي تمام أو الإطلاق الأفرادي. تقول على جماعة يحرم وعلى جماعة لا يحرم، خلاف الإطلاق الأفرادي. إذن في أي حالة من الحالات، حالات التوفيق والجمع، لابد من إسقاط الظهورين عليكم السلام. وإسقاط الظهورين مو يعني عمل بالروايتين، فرع لمدلول الروايتين والإتيان بشيء لا يتوافق لا مع الرواية الأولى ولا مع الرواية الثانية. وهذا الكلام تتذكرون ناقشنا فيه، ناقشنا فيه سابقا، وقلنا إذا تتذكرون أن لكل دليل ظهور بدوي وظهور تصديق، والحجة في كل رواية مو الظهور البدوي، الظهور التصديقي. ومتى يتشكل الظهور التصديقي للدليل؟ بعد الالتفات إلى كل القرائن المحيطة، فلتكن كل واحدة من الروايتين دليل وقرينة لتكوين الظهور التصديقي من الدليل الآخر، تمام؟ فتصبح كل رواية مقيدة للرواية الثانية، ويتشكل الظهور التصديقي لكل رواية من خلال تقييدها بالرواية الأخرى. هذا مو إسقاط للظهور. نعم إسقاط للظهور البدوي، ولكن لا أحد يقول بأن الظهور البدوي حجة، ما أحد يقول. ولا لو قلنا الظهور البدوي حجة معناه يجب أن نلتزم بالتعارض والتنافي بين الإطلاق والتقييد، ونقول لا يمكن الجمع بينهما، لأن الجمع بينهما إلغاء لظهور المطلق في الإطلاق. لا، المطلق ظاهر في الإطلاق بدوا، لكن بعد الالتفات إلى المقيد ماذا يتشكل الظهور التصديق الحجة بدوي فليسكت، مو حجة من هذا ناقشنا فيه. لا نرجع، أنت ارجع إلى ما ذكرناه هنا. الدليل الثاني، أنه يقول الظاهر، هل هو ما الظاهر بس كلامه يؤول إلى الاستظهار، هو كان يقول من المحتمل، لكن سلاسة كلامه بعد ذلك تؤول إلى أنه يستظهر. على كل حال فلنتقيد بعبارته، يقول من المحتمل أن تكون هذه القاعدة ناظرة إلى الجمع العرفي، ناظرة إلى
الجمع العرفي.
ما هو الجمع العرفي؟ الذي يكون أحد الدليلين قرين على المراد من الدليل الآخر وفق الاتناءات العرفية. فهذه القاعدة التي ادعى ابن أبي جمهور الإحسائي إجماع الطائفة عليها، المقصود الجمع العرفي. فقوله الجمع مهما أمكن مقصود الإمكان العرفي، مو الإمكان العقلي. وهون قبل ما كمل الدليل دعني أوضح لك الفرق بين الإمكان العرفي والإمكان العقلي، شيء مهم. الإمكان بمعنى قابلية الشيء للوقوع، هذا سواء بالمعنى الفلسفي أو بالمعنى العرفي أو اللغوي. الإمكان قابلية الشيء للوقوع، يعني لا يوجد ما يمنع من وجوده، هذا معنى الإمكان. مرة الذي يحكم بالإمكان العقل، وهذا ما يسمى الإمكان الواسع. إنه ماذا يقول ابن سينا رحمه الله؟ كل ما قرع سمعك فذره في عالم الإمكان. أي شيء يسمعه إنسان برأسين ممكن، عقلا ممكن، مواقع عقلا ممكن، إنسان نصفه لحم ونصفه نار، هل يلزم محذور؟ دور تسلسل، اجتماع ضدين، اجتماع نقيضين، ما يلزم. فذره في عالم الإمكان. شجرة تثمر نار، ذره في عالم الإمكان. أن يأتي النهار بدون شمس، ذره في عالم الإمكان. ذره في عالم الإمكان. أن يأتي الليل ولو مع وجود الشمس، ذره في، لا يوجد. طالما لا يترتب محذور فهو ممكن. لذلك يقولون الإمكان العقلي أوسع الإمكان. أما الإمكان العرف فيقصد به قابلية الشيء لأن يقع عرفا وفق سيرته ووفق مبانيه وتفاهمه واستظهاراته. هذا دائما ماذا يكون أضيق من الإمكان؟ ليش؟ لأن العقلاء في موقع التفاهم لهم دستور، لهم قوانين. من قوانينهم أن الكلام لا يفسر الكلام إلا إذا كان ناظر إليه، وإن شاء الله سندرسها في أحوال الجمع العرفي. متى تستطيع أن تفسر كلام بكلام؟ عندما تحرز أن الكلام المفسر ناظر إلى الكلام المفسر، وإلا لا تستطيع أن تفسر أحدهما بالآخر. ولذلك طبق العلماء هذه القاعدة على ماذا؟ على المطلق والمقيد. أنا لما أقول لك أكرم الفقير، أو أقول لك أعتق رقبة، ثم بعد ذلك أقول لك لا تعتق الفاسق، بالله عليك ألا تفهم أن الخطاب الثاني مفسر وناظر للكلام الأول؟ هاي سيرة عرف ولا لا؟ هذا إمكان، إمكان عرف. أو مثلا العام والخاص، أكرم كل فقير لا تكرم الفاسق، واضح أن لا تكرم الفاسق. أو لا تكرم زيد وهو فقير، ناظر إلى تخصيص العام. أو مثلا الظاهر والأظهر، الظاهر تعرف الكلام في مرحلة الظهور على مراتب، مرة يكون هذا المعنى أظهر من ذاك، ومرة يكون هناك ظهور بدون أظهرية. إذا صدر من المتكلم كلام ظاهر وجاء أظهر يوضح الظاهر، يعني مثلا يقول لك لا تصلي بالبول، أنت شو بتقول هون؟ الظاهر الحرمة وحملها على الكراهة خلاف الظهور، تمام؟ بعدين جاءك دليل إن اضطررت أن تصلي بالنجس فصلي ولو لم تكن الضرورة ملحة، شو بتفهم من النهي الأول؟ الكراهة والحزازة. ليش؟ لأن الثاني أظهر في بيان معنى النهي من الأول. الأول محتمل للحرمة وللكراهة، الثاني واضح فيه الكراهة. إذن في هذه الموارد إمكان عرفي لتفسير أحد الكلامين بالآخر موجود. ليش؟ لثبوت نظر الكلام الثاني للأول وأنه يريد أن يفسر. أما في الإمكان العقلي لا، كل ما أمكن الجمع فهذا ممكن عقله بأي طريقة، سواء كان الدليل الثاني ناظر للأول أو غير ناظر. مثل عندما نقول ثمن العذرة سحت ولا بأس بثمن، يلا وين نظر أحد الدليلين للآخر؟ لا يوجد. فإمكان عرفي موجود؟ لا. أما إمكان عقلي؟ نعم ممكن. تقيد من نوع العذرة، تقيد بالبلد، ما شاء الله ديش في إمكانات عرفية مثل العقلية. مثلا شبه لك المقصود من ثمن العذرة سحت عذرة الإنسان، والمقصود من لا بأس بثمن العذرة عذرة مأكول الله، أو لا شوف شوف الإمكان العقلي، أو بقول لك ثمن العذرة سحت في البلاد التي لا ينتفع بها في بالعذر، ولا بأس بثمن العذرة في المحاصيل والبساتين الذين ينتفعون ويحتاجون إليه، ممكن أو ممكن كان عقلي ممكن، لكن هذا عرفي
لا لا.
إذن عندنا تفسير كلام بكلام وفق الإمكان العرفي، وعندنا تفسير كلام بكلام وفق الإمكان العقلي. نحن من أول ما بلشنا بالقاعدة إلى الآن نتكلم عن الإمكان العقلي. الجمع مهما أمكن، يعني مهما أمكن عقلا أو لا من عقل. أما الإمكان العرفي فلا ريب في وجوب الرجوع إليه في فهم المتعارضين. ليش؟ ليش؟ لأن كما ذكرنا لكم سابقا، حيث أن المعصوم لم يأتي بسيرة جديدة لفهم مقاصده، إذن هو ماذا يريد؟ السيرة العرفية. إذن السيرة العرفية أقرها الشارع في فهم مقاصده، فبعد بحاجة إلى دليل للجمع العرفي. إذا عرفت هذه المقدمة تعال إلى الدليل الثالث لصاحب الكتاب. يقول صاحب الكتاب المقصود من الجمع مهما أمكن الإمكان العرفي للإمكان العقلي. وتكون دعوى ابن أبي جمهور الإجماع على هذا الجمع هو ما اتفق عليه العلماء من ضرورة الرجوع إلى الجمع، وهذا كلام نقبله ولا غبار، لأن الجمع العرفي مما ثبت وجوب الرجوع إليه في رفع التنافي بين المتعارضين. فتكون هذه القاعدة أجنبية عن مسألة الجمع العقلي، إنما تريد أن تثبت ما عليه كل العلماء من الجمع العرفي، وبالتالي لا مشكلة فيها. نؤمن بإجماع الطائف على أن الجمع العرفي مهما أمكن أولى من ال، ولا تريد الجمع بالإمكان ال. إن قلت الكلام لا زال لصاحب الكتاب، إن قلت إذا كان مقصود ابن أبي جمهور ومن جاء بعده من الإمكان الإمكان العرفي، فلماذا قال أولى من الطائف؟ مو أولى، متعين مو أولى. كلمة أولى ماذا تفيد؟ أرجح، أفضل، مع أن القائلين بالجمع العرفي ماذا يقولون؟ يتعين مع إمكان الجمع العرفي الرجوع إلى العرف في ذلك، مو أولى. فكلمة أولى قرين على أن المراد من الإمكان إمكان العقل وليس العرفي، وإلا لقال متعين. الجمع مهما أمكن يتعين ويقدم على الطرح. هيك إيش أن يقول؟ وضح الإشكال؟ يجيب صاحب الكفاية ويقول الأولوية هنا لا بمعنى الأفضلية والأرجحية، الأولوية هنا بمعنى التعيين واللزوم، كالأولوية في قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هنا الأولوية بأي معنى؟ بمعنى الأفضلية أو التعيين. هي من آيات شو؟ ها؟ آيات الميراث بشو بالقرابة. تعرف نحن عنا الميراث مرة بالفرض ومرة بالقرابة. بالفرض يعني ما له سهم، اللهم صل على محمد وآله. بالفرض يعني ما له سهم في كتاب الله، نصف، ربع، ثمن، ثلث، سدس، هذا يسمى ميراث بشو؟ بالفرض. أما إذا ليس له سهم فيرث بماذا؟ بالفرض. مثلا أولاد أولاد الميت بماذا يرثون؟ بالقرابة. إذا مثلا مات الإنسان وله أب وليس له وارث إلا الأب، كم يرث؟ الثلث بالفرض والباقي بالقرابة. يعني الرد يعني بالقرابة، لأن ميراث الأب ميراثان، ميراث الأول السدس والميراث الثاني الثلث، فإذا لا يوجد إلا هو فيأخذ الثلث بالفرض الباقي بالرد. شو يعني بالرد؟ شو يعني بالقرابة؟ يعني وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. هنا أولى بمعنى شو؟ ألزم عين، وبمعنى الأفضل. يعني إذا كان في قريب وليس له سهم، والله الأفضل أن تعطي الميراث وإن كان يحق لك أن لا تعطي. لا، مو هكذا. أولى هنا بمعنى التعيين. فكما كلمة الأولى في الآية هنا بمعنى التعيين، أيضا في هذه القاعدة الأولى بمعنى التعيين. فتصبح القاعدة قاعدة للجمع العرفي، ويصبح كلام ابن أبي جمهور في دعوى الإجماع على قاعدة الجمع العرفي، مو على قاعدة الجمع العقلي. هذا هو الدليل الثالث على بطلان القاعدة، أنه ما ليس المقصود من هذه العبارة في كلمات ابن أبي جمهور الجمع العقلي، إنما المقصود الجمع العرفي. هنا يرد عليه إشكال مع الأسف، مشكل عليه بإشكاله. الإشكال الأول أن نقول كلمة الإمكان عندما تطلق عادة ما يراد بها الإمكان العقلي، وحملها على غير الإمكان العقلي يحتاج إلى قرينة. وهنا الجمهور ماذا قال؟ الجمع مهما أمكن، ما جاء بأي قرينة تكشف عن إرادة الإمكان العرفي. لا يستطيع نحن أن نؤول كيفما نريد وأن نقيد كيفما نريد، يجب أن نحمل اللفظ على العلم الذي يختص به. كلمة الإمكان من مصطلحات ماذا؟ العلوم العقلية وليس العرف. أصلا ما عندنا تعبير الإمكان العرفي، ما عندنا. مرة نعبر سيرة عرفية، امتناء عرفي.
لكن ابن جمهور ملتفت مولانا، يعني ملتفت إلى يعني مقصده الإمكان،
أن الإمكان لا ندري. نحن مولانا في مقام تفسير كلامه، ماذا قصد من الإمكان؟ صاحب الكفاية يقول لعل مقصوده من الإمكان الإمكان العرفي. نحن نقول هذه اللعلائية لا تحتاج إلى موجه. طب كلمة الإمكان من استعمالات ماذا؟ العلوم العقلية، فلماذا تجرها إلى العرف؟ ما سمعنا بالإمكان العرفي، عادة نقول بناء عرفي، سيرة عرفية، مثلا سليقة عرفية، قريحة عرفية، أما لم نستعمل إمكان ويراد به العرف. كل ما نسمع الإمكان ينصرف ذهننا إلى ماذا؟
الإمكان.
لا، أنا أقول بغض النظر أن العرف قطعا يستعمل كلمة إمكان، بس هل يطلق على الجمع العرفي الإمكان العرفي؟ يطلق هذا المعنى؟ يعني هلا أنت من أول ما درست أصول إلى الآن تسمع الجمع العرفي، سمعت إمكان عرفي؟
نعم. هو الكلام هو عن الجمع، هو يقول الجمع مهما أنت.
برافو. كلمة. فهو شو بده عم يقول صاحب الكفاية؟ كلمة الإمكان، الإمكان العرفي وليس العقل. فهل يستعمل الإمكان في العرفي؟
هو العرف عندما يستعمل كلمة الإمكان يقصد منها الإمكان بحسب العرف مو بحسب العقل.
أي أنا ما أقول لا. أنا أقول هل اصطلح على الجمع العرفي كلمة الإمكان؟ اصطلح.
بل هو المحسن يعني عند العرف.
لا لا.
يعني الناس عندما هو مو المحاورات العرفية هي المرجع في فهم المراد من كلام ال.
ما دخلني بالمحاورات العرفية.
يعني إحنا عندما نريد نفهم كلام ابن الجمهور مو لازم نرجع للمحاورات.
إيه إحنا وين هذا كلام علمي. هل اصطلح الأصوليون كلمة الإمكان على الجمع العرفي؟ سمعت برا أحسن. إذا نحمل هذه اللفظ على شو؟ على العلم المختص به، لأنه لم يستعمل ولا قلت لك لم من أول دراستنا لعلم الأصول إلى هذه اللحظة لا نسمع إلا الجمع العرفي، القريحة العرفية، السيرة العرفية، مثلا بناء العرفي. أما سمعتم الإمكان العرفي؟ فحمل الإمكان على إرادة الإمكان العرفي هذا حمل لللفظ على خلاف موضعي بدون قرينة. فمن يقول أنه يريد الإمكان العرفي؟ لا، نلقيه على ما هو عليه. كلمة الإمكان من الكلمات التي تختص بشو؟ بالعلوم العقلية. حتى لو استعمل العرف هي مختصة بالكلمات العرفية.
اختصاصها بالإمكان العقلي هذا فقط عند العلماء أو عند، أما في المحاورات العرفية لا يستعمل.
نحن نفسر كلام علماء مو كلام عرف.
هو العلماء عندما يستعملون الكلام أيضا لابد أن يراعون المحاورات العرفية.
لا، نحن عم نتكلم كلام في محيطنا، في محيطنا الحوزوي. لأنه ابن أبي جمهور ماذا يقول؟ يقول الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. لمين يقول هذا الكلام؟ للعامة ولا للعلماء؟
للعلماء.
لكن هم يستخدمون المحاورات العرفية في كتاباتهم أو كذا، لكن في موارد اللي يقصدون المصطلح نعم ممكن ينبهون أو كذا.
مولانا أنا أسألك سؤال، قيمك من كل هالكلام. إذا قلت لك كلمة هكذا، الجمع مهما أجمعت الطائفة على أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، وتردد الكلام أن المقصود من الإمكان الإمكان الفلسفي العقلي يعني أو الإمكان العرفي ككلام عالم لابن جمهور، على ماذا تحمله؟
لما وجود القرين نعم هذا الكلام القرين على ماذا؟ على فهم الإمكان المذكور سابقا.
شو القرين؟ شو القرين؟
يعني مثلا ذكر الامكان الفلسفي، يعني هاي الالتفات لهي التشريفات مثلا
هاي موجوده عند العلماء. انا ما اتكلم، ابن جمهور ما يتكلم للعوام، هذه قاعده يلقيها على من؟ على كبار الاصوليين. عم يقول لهم يا جماعه انتبهوا، الاجماع قائم على ان الجمع اولى مهما امكن اولى من الطرح. ماذا يفهم الانسان؟ ان الامكان هنا الامكان العرفي. ايه هو توجيهه، لذلك ما قال متعين، قال يحتمل. هذا اول. ثانيا يرد عليه اشكال ثاني، انه يا شيخنا كل هذا الاخذ والرد والقيل والقال والاستدلال والايراد ليس على الامكان العرفي، لأن هذا مسلم به عند الفقهاء عند الأصوليين. هل وجدت أصولي ينكر اللجوء إلى الجمع العرفي مع إمكانه؟ لا. قاعدة الجمع العرفي قاعدة مسلمة عند الأصوليين وتشكل مرجعية قبلية عن الوصول إلى الترجيح أو التخيل. ليش هالنقاش كله؟ حتى أن الشيخ الأنصاري بقي يتكلم حول أكثر من 20 صفحة لو كان المقصود من الإمكان الإمكان العرفي والجمع الجمع العرفي وكلامه من أبي جمهور ناظر إلى الجمع العرفي لما صح أن يقع هذا الإيراد والنقد، ولما صح إقامة الأدلة بهذا المستوى الذي ذكرناه والنقاش. إذن إقامة هذه الأدلة والردود عليها كلها تكشف عن ماذا؟ عن أنه لا يراد الجمع العرفي وإنما الإمكان العقل. هذا ثاني. ثالثا، أنت فسرت كلمة الأولى في القاعدة بأنه متعين، هذا تفسير بخلاف مؤدى اللفظ. كلمة الأولى في اللغة يعني الأفضل، يعني الأرجح، يعني المتعين. هل سمعت من عربي يقول أن كلمة الأولى تعني المتعين؟ وقياس الأولى هنا على الأولى في الآية قياس مع الفارق، لأن في الآية جاء التفسير وجاءت روايات وقالت مقصود المولى من أولى يعني الفرض يعني الواجب. وإلا لولا تلك الروايات المفسرة لحملنا الأولوية على الأفضلية، حمل اللفظ على معنى الموضوع. شوف اللغة العربية لم تستعمل الأولى بمعنى المتعين إلا مع القرينة الصارفة. في الآية وردت قرينة صارفة، هم القرينة، ومجرد وجود قرينة في تلك الآية لا يعني أن كل أولى تصبح بمعنى التعين. وإلا إذا الإنسان يريد أن يستعمل كلمة أولى في الترجيح كان استعماله باطل، لأنها موضوعة لشو؟ للمتعين. هذا واضح أنه غير صحيح. لذلك الدليل الوحيد الذي يبقى لصاحب الكفاية كدليل على إسقاط قاعدة الجمع أنه لا دليل على الجمع.
لا دليل. لا نستطيع نقول الدليل العقلي.
الدليل العقلي.
كما فسرنا.
الإمكان العقلي. الإمكان. هي نقول إمكان عقلي. لكن الإمكان العقلي ليس بحجة. ما في دليل. معنى الإمكان العقلي يعني استحسان عقلي، ومعنى الاستحسان العقلي يعني يحتاج إلى إذن من الشارع، ومع عدم وجود الدليل لا يجوز لي أن أفسر كلام الشارع بالاستئناس العقلي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.